منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، فيما يلي نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي يستهلها بالعنوان: طهران تؤكد أن التوصل إلى نتيجة في المحادثات النووية في فيينا مرهون بقرار سياسي من الأطراف المشاركة. واشنطن تحجب العديد من وسائل الإعلام الإيرانية والعالمية المرتبطة بمحور المقاومة بينها قناة العالم. حماس تؤكد أن فصائل المقاومة ستبقى يد واحدة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن القدس. إلى التفاصيل، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن التوصل إلى نتيجة في المحادثات النووية في فيينا مرهون بقرار سياسي من الأطراف المشاركة فيها. وأشار ربيعي إلى أن ثمة تفاهما عاما حول الخلافات المهمة بين الطرفين في المحادثات النووية في فيينا، معتبرا أن ما تبقى بحاجة إلى قرار سياسي أكثر من أن يكون بحاجة إلى التفاوض. وقال ربيعي: من الممكن أن تكون جولة المحادثات في فيينا خلال الأسبوع القادم هي الجولة الأخيرة، لكن الأمر يتعلق بإرادة الأطراف الأخرى للتوصل إلى نتيجة من المحادثات. في إجراء مخالف لحرية الرأي وشفافية الإعلام، حجبت الحكومة الأمريكية موقع قناة العالم الإخبارية وعددا آخر من المواقع الإيرانية والأجنبية. وفي العامين الماضيين فرضت إدارة فيسبوك قيودا صارمة على قناة العالم، وهددت مرارا بإغلاق صفحتها التي يتابعها أكثر من 6 ملايين متابع. كما قامت إدارات كل من تويتر وإنستغرام ويوتيوب بشكل متكرر وبذرائع كاذبة بحظر حسابات قناة العالم التي يتابعها ملايين المشاهدين. كما قامت الحكومة الأمريكية بحظر وحجب مواقع بريتش تي في والمعلومة وكتائب حزب الله والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم والنبأ والكوثر. حذر مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي من أن المنطقة والعالم لا يتحملان موجة جديدة محتملة من العنف والقتال بين الأشقاء في أفغانستان. وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي قال تخت روانجي: إنه بخروج القوات الأجنبية من أفغانستان سيواجه هذا البلد مفترق طرق، مضيفا أن أفغانستان يمكنها أن تتجه نحو مسار السلام أو يمكن لهذه الأطراف أن تنتهج المزيد من العنف. وأكد تخت روانجي أن إيران تدعو مرة أخرى جميع المكونات الأفغانية بمن فيها طالبان إلى ترجيح مصالح كل الشعب الأفغاني على مصالحها الخاصة. أكدت حركة حماس أن فصائل المقاومة الفلسطينية ستبقى يدا واحدة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن القدس. وحذرت الحركة في بيان الاحتلال وحلفائه من مغبة الاستمرار في التطاول وعدم كسر الحصار عن غزة. وقالت إن الشعب والمقاومة الفلسطينية لن يبقى ساكتين. حركة حماس وجهت أيضا التحية للشبان الفلسطينيين الثائرين في الضفة الغربية، لا سيما أبطال الإرباك الليلي، ودعتهم إلى مزيد من الاشتباك مع الاحتلال. انتقدت مؤسسات حقوقية دولية وفلسطينية عدم إدراج الكيان الإسرائيلي في قائمة العار التي تصدرها الأمم المتحدة والمتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال في العالم. المزيد في التقرير التالي.
المشاهد لم تقنع الأمم المتحدة وأمينها العام بضم الاحتلال الإسرائيلي إلى قائمة العار والتي تضم الدول والكيانات التي تنتهك حقوق الأطفال. استثناء الاحتلال من القائمة أثار انتقادات المؤسسات الدولية مثل هيومان رايتس ووتش والفلسطينية. انتقاد مباشر جاء من رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتية. 361 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي يحاكمون دون مراعاة لأعمارهم وأمام المحاكم العسكرية، ويتعرضون للتعذيب مع سبق الإصرار، ولم ينبس أحد ببنت شفا.
نحن نعتقد أيضا أن عدم قيام الأمين العام هو يشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي بالمضي في انتهاكاتها للشعب الفلسطيني أو الفلسطينيين بشكل عام والأطفال الفلسطينيين بشكل خاص.
ليس بعيدا عن الاعتداءات الإسرائيلية والتعسف في الاعتقال، 3 أسرى فلسطينيين دخلوا مرحلة الخطر في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري دون تهمة أو محاكمة، من بينهم القيادي في حركة حماس جمال الطويل، والقيادي في الجهاد الإسلامي خضر عدنان، وثالثهم الغضنفر أبو عطوان الذي قطع حاجز 50 يوم ونقل إلى أحد المشافي الإسرائيلية في وضع حرج. العشرات من ذوي الأسرى والمؤسسات الحقوقية نظموا وقفة أمام الصليب الأحمر الدولي مطالبين بالتدخل لإنهاء معاناة الأسرى المضربين.
هو ينتفض في وجه هذا الظلم، هذا القهر بأمعائه الخاوية، حتى يقول لا للاحتلال، لا للاعتقال الإداري التعسفي، نعم للحرية، لا تجديد الاعتقال الإداري مرة وثانية ورابعة.
الاحتلال الإسرائيلي بممارساته العدوانية يحاول إطفاء جدوة المعركة المستمرة في الضفة الغربية. ما بين قرار دولي أممي برفع كيان الاحتلال الإسرائيلي من القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق الطفل، وما يراه الفلسطينيون على الأرض من عمليات انتهاك دائمة لكل ما هو فلسطيني، البون شاسع، لكن ذلك يؤكد للفلسطينيين بأن النظام الدولي مختل، وبأن القوانين الدولية تتعامل بمكيالين، وبأن كيان الاحتلال الإسرائيلي يعامل بأنه فوق القانون الدولي.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم وتفتيش واعتقالات طالت مناطق متفرقة في الخليل ورام الله ومناطق أخرى بالضفة الغربية المحتلة تركزت في الخليل ورام الله. ففي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين من المدينة وأكثر من 10 مواطنين ببلدة بيت أمر وبيت لحم وبلدة دورة شمال وجنوب المحافظة. وفي نابلس ورام الله اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 شبان فلسطينيين خلال مداهمات ليلية، فيما أصيب عدد آخر خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في الخليل. دعت خبيرة في الأمم المتحدة السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن 3 مدافعين عن حقوق الإنسان لمعاناتهم من الاحتجاز لفترات طويلة نتيجة لدفاعهم عن حقوق الإنسان في البلاد. وأعربت المقررة الأممية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر عن قلقها البالغ إزاء الاحتجاز المطول للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين بسبب نشاطهم الحقوقي والشرعي في الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها في البحرين كعبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وناجي فتيل، مؤكدة تعرضهم للتعذيب والحبس الانفرادي والحرمان من العلاج. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. طهران تؤكد أن التوصل إلى نتيجة في المحادثات النووية في فيينا مرهون بقرار سياسي من الأطراف المشاركة. واشنطن تحجب العديد من وسائل الإعلام الإيرانية والعالمية المرتبطة بمحور المقاومة بينها قناة العالم. حماس تؤكد أن فصائل المقاومة ستبقى يد واحدة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن القدس. شكرا على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الجزائر والاستحقاق الانتخابي. نتوقف مع حضراتكم المستمعين الأكارم ونسلط الضوء على الانتخابات التشريعية في الجزائر، ولماذا جاءت بالحرس الحزبي القديم. أما أهلا بكم أيها الأحبة أينما كنتم. انتخب الجزائريون نوابا لبرلمانهم الجديد، فيما قال الرئيس عبد المجيد تبون إنما حصل هو لبنة أخرى على طريق إرساء الديمقراطية، وإن نسبة المشاركة لا تهم، لأن ما يهم هو ما يفرزه صندوق الاقتراع لإدارة السلطة التشريعية، ومن قاطع الانتخابات هم أحرارا ولكن ليس لديهم حق بأن يفرضهم موقفهم على الغير. هذا في وقت رحبت الأحزاب الفائزة بالانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر بالنتائج التي حققتها وفي الاستحقاق الذي جرى السبت والذي شهد مقاطعة كبيرة، إذ بلغت نسبة الإقبال على التصويت وفق الأرقام الرسمية التي صدرت 23%. وحصل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على 105 مقاعد من أصل 407، تلت حركة مجتمع السلم الإسلامية مع 64 مقعدا، ثم التجمع الوطني الديمقراطي حليف جبهة التحرير في الحكم مع 57 مقعدا. أما المستقلون فقد حصدوا 78 مقعدا. وقال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل البعيجي خلال مؤتمر صحفي إن حزب جبهة التحرير الوطني صنع التاريخ مجددا، ومن أرادوا إدخاله إلى المتحف أخرجوهم من التاريخ. والبعيجي الذي رفضت السلطات ترشحه للانتخابات لتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وفقا لوسائل إعلام محلية، أكد في مؤتمره الصحفي أن الشعب الجزائري لا يكره جبهة التحرير الوطني كما يحاول البعض الإيحاء بذلك. بدوره وصف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطبيب زيتوني نتائج الانتخابات بالإيجابية جدا بالنسبة لحزبه الذي يبقى في الواجهة مع الأحزاب السياسية الكبرى في الجزائر. أما رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بالعيد فاعتبر أن نتائج الانتخابات منطقية وموضوعية. بدورها رحبت حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في البلاد بالنتائج التي حققتها في الانتخابات، مشيرة إلى أنها ستدرس كل العروض فيما يخص بتشكيل الحكومة. قال رئيسها عبد الرزاق مقري في مؤتمر صحفي: نحن سعداء جدا بهذا النجاح، هذه نتائج تاريخية على الرغم من التجاوزات الخطيرة التي سجلناها والتي أثرت على النتائج. يرى المراقبون والسمعين الأكارم أن الإقبال على الإدلاء في الانتخابات التشريعية الجزائرية بالرغم من محدوديته إلا أنه شكل علامة فارقة في المشهد الجزائري، وأثبت من جهة أخرى أن أمام الجزائريين فرصة جدا مهمة باعتبارها أن هذه الانتخابات تختلف كثيرا عن سابقاتها، كما أن الأهم هو تعديل بعض الأمور في الدستور والتي تحدث عنها عذرا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتبشر بالخير، وهي عدم السماح لأكثر من ولايتين بعدما أصبح نوابا لهم جذورا في البرلمان، ولذلك أصر الرئيس تبون أن تكون الانتخابات مميزة. إذن التحايا موصولة لكم من جديد مستمعين الأكارم في هذا البرنامج، حيث الجزائر والاستحقاق الانتخابي محورنا في هذا اللقاء. الأخت الفاضلة أم كلثوم تشارك معنا، تبارك هذه الأيام الطيبة، وأيضا إلى جانبها تبارك رئاسة السيد إبراهيم رئيسي، جعله الله بداية فتح ونصر وعزة وقوة، وعانه الله له لما فيه الصلاح لإيران ونصرها، وأيده الله بقوة منه. شكرا يا أم كلثوم أختنا الفاضلة التي ساهمت معنا في هذه المشاركة من موريتانيا. جيد، إلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن الذي كتب لنا، يقول: إذا كانت نتائج الانتخابات في الجزائر سوف تفضي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتحقيق طموحات الشعب الجزائري بالحرية والابتعاد عن التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للجزائر، فإن الانتخابات حققت أغراضها في إصلاح الوضع وتحقيق التنمية. شكرا أبو محمد مهدي أخي، بارك الله بك على تواصلك معنا. إلى الأخ الفاضل العزيز عبد الله من السنغال الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، أتوقف عندها لأستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، أسرة برنامج سد المغرب العربي، إن أهم النشاطات التي مويست اليوم الثالث من الحملة الانتخابية ونقل تصريحات بعد منشطي الحملة من المترسحين الأحرار بوهران لسنا أكدوا على أهمية حوثي الاستحقاق الانتخابي في تكريس الإرادة الشعبية وقطع الطريق على أصحاب المال الفاسد. أخوكم عبد الله بوي، مادة جبال الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام يا عبد الله، بارك الله بك وشكرا على تواصلك معنا. كما جاءت في التقارير والأخبار والتحاليل التي جاءت على هذا الاستحقاق الانتخابي في الجزائر، والملاحظة المهمة أن الرئيس تبون اليوم فتح، يعني في هذه الأيام وفي هذه الدورة فتح مجالا للشباب للنساء للترشيح، وذلك طبعا وصل عدد الذين يتنافسون في هذا الأمر 22 ألف مرشح لنيل عضوية 407 مقاعد في البرلمان الجزائري، إضافة إلى الحافز الأساسي لهذا العدد هو حقيقة المبالغ التي دفعت للمرشح ليغطي نشاطه الانتخابي. طيب، سوف نتوقف إن شاء الله عند مزيد من هذه التطورات، لكن أعود مرة أخرى إلى تطبيق الواتساب لأرى ما جاءتني من مساهمات في لقائنا لهذا اليوم. ألف شكر وتحية للمستمعين الأكارم. توقف عند مساهمة صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه الرسالة الصوتية استمع إليها.
أنا لا يهمني الانتخابات في الجزائر، من هو يفوز في البرلمان أو الرئاسة، يهمني وأين اتجاهته السياسية. شكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك، وشكرا للإدلاء برأيك ومساهمتك في هذا البرنامج. لينتقل وأرحب بضيفتي من لبنان، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، كل عام وأنتم بخير، وكل عام وجمهورية الإسلامية بخير، ومبارك العرس الانتخابي الجميل جدا الذي يعني شرح صدورنا، وإن شاء الله مستقبل جميل سيكون للبلاد وللشعب الإيراني بإذن الله.
الله يبارك فيك وشكرا لهذه الدعوات الطيبة. دكتورة، اللي نبدأ حديثنا عن الجزائر والاستحقاق الانتخابي، أنت كيف تعلقين على الانتخابات التشريعية في الجزائر، وربما أنها جاءت بالحرس الحزبي القديم، تفضلوا.
طبعا بالنسبة للانتخابات الجزائرية في الحقيقة هي حصلت في يعني في ظروف استثنائية. نحن نعرف أن الإرباك السياسي الذي حصل في الجزائر منذ تنحي الرئيس بوتفليقة أفرز عن مشهد جديد. كان هناك حراك شعبي في الشارع يطالب بتغيير كل المنظومة السياسية الحاكمة، حصل نوع من الالتفاف ربما حول هذا الحراك، يعني نفذت بعض المطالب لهذا الحراك، ولكن بقيت بعض الأوساط طبعا ككل مشهد سياسي غير راضية عن نتائج هذا الاستحقاق أو ما وصلت إليه نتائج الانتخابات. طبعا هذه الانتخابات بداية هي أول انتخابات برلمانية تحصل بعد رحيل بوتفليقة. يعني نحن نعرف أن حتى بالنسبة للتغير السياسي الذي حصل كان هناك تسلم للسلطة من قبل مؤسسة الجيش بقيادة المرحوم الجيد صالح، ثم حصلت انتخابات رئاسية أفرزت عن وصول عبد العزيز تبون كمرشح للانتخابات، وعمل عبد العزيز تبون في الحقيقة على التعجيل ربما أو الاستعجال في حل معضلة مطالب الحراك الشعبي، لأن الأزمة التي حصلت في الجزائر طبعا كانت لها أبعاد داخلية أكيد، يعني كان هناك مطالب محقة من قبل العديد والعديد من التيارات والأطراف سواء كانت سياسية أو شعبية أو مدنية، ولكن كان هناك أيضا ظرف استثنائي له علاقة بالإقليم وله علاقة بالسياسات الدولية. ثاني شيء أنها سابع في الحقيقة انتخابات برلمانية تشهدها الجزائر منذ 30 عام، يعني بعد فترة 30 عام احتكر فيها أو احتكرت فيها جبهة التحرير الوطني، وهي التي تعتبر حركة الاستقلال الأول للجزائر، وقادت هذا الاستقلال وصولا يعني وصولا إلى دحر الاستعمار الفرنسي في ستينات القرن الماضي. أعطت هذه الانتخابات الجديدة أو هذا الاستحقاق، أعطت فرصة تغيير في الحقيقة. ولو أن المشهد ربما هناك الكثير سنتحدث في بعد قليل عن بعض ربما التحديات أو بعض المشاكل أو بعض الانتقادات لهذا الاستحقاق، ولكن بالحد الأدنى استطاع هذا الاستحقاق أن يبرز أطراف جديدة على الساحة السياسية الجزائرية التي كانت مغيبة في الفترة الماضية، وعلى رأسها طبعا المستقلين الذين اكتسحوا هذه المرة مقاعد البرلمان، مع التيار الإسلامي الواسع الذي استطاع أيضا أن يدخل إلى قبة البرلمان تحت إطار جديد وبلون جديد وبتوجه سياسي. أعتقد أنه في المرحلة المقبلة سيكون له دور كبير جدا في سلطة القرار. الآن آتي إلى الشق الثاني من سؤالكم في أنه إعادة ربما رسكلة للمنظومة القديمة. في الحقيقة هذه بعض التهم التي وجهت لعبد العزيز تبون شخصيا، بما أنه كان أحد الشخصيات السياسية الذين مارسوا السلطة في عهد بوتفليقة، وهو استلم وزارة في عهد بوتفليقة ثم استبعد لأسباب سياسية بسبب خصومات وبعض تصفية الحسابات، ورجع من بوابة التغيير بعد أن رشحه قايد صالح رحمه الله لأن يدخل في المسار الانتخابات الرئاسية وأن يفوز في المسار الرئاسي. هذا كله ساعد في الحقيقة على الوصول إلى هذا الاستحقاق. بالمبدأ هذا الاستحقاق كان استحقاق جيد، نتائجه كانت متوسطة، ولكن هو كبداية سياسية أعتقد أنه فتح المجال على الأقل في هذه المرحلة الصعبة المليئة بالتحديات لأصوات جديدة، لوجوه جديدة قد تفرز الأيام المقبلة، والأكيد تحولات أكثر أهمية وأكثر قيمة.
نعم. أسألك دكتورة، يعني هل تنهي هذه العملية الانتخابية وما رشح عنها الاضطرابات في الشارع وتؤسس لبرلمان مختلف؟
طبعا بالنسبة للحراك الشعبي في الحقيقة هناك مسألتين تتعلق بالحراك الشعبي. يعني المسألة الأولى أن هناك جزء كبير من الحراك أعتقد أنه راضي ولو بنسبة 60 أو 70% راضي عن التطور الذي حصل والذي يعني وصل إلى الانتخابات الأخيرة. يعني هناك وعود قدمها تبون، وأعتقد أن هذا الرجل يتمتع بشكل جيد بمصداق لدى عموم المجتمع الجزائري بحكم أن سجله في الحقيقة سجله نظيف كرجل دولة، ولكن يبقى طبعا دائما هناك تخوفات من أن تحيد ربما السياسة عن تحقيق المطالب الحقيقية أو عن تنفيذ ما وعدت به أهل الحراك. الشق الثاني وهو الشق أعتقد أنه يمثل خطر على مستقبل المشهد السياسي، وهو في الحقيقة شق مخترق من قبل قوى إقليمية ودولية تحاول أن تحرك هذا هذه الجموع للذهاب إلى مسار فوضوي بالتشكيك في كل هذه المرحلة، والتشكيك طبعا حتى في الانتخابات واعتبارها انتخابات مزورة واعتبارها إعادة استنساخ للمنظومة القديمة واعتبارها مسألة يعني مسرحية إلى آخره. سمعنا هذه الأوصاف في بعض الأوصاف الإعلامية التابعة لهذه المجموعات، ورأينا حتى ردود أفعال من بعض القوى الإقليمية والدولية وعلى رأسها فرنسا، رغم بعض التحفظ من الإعلام الفرنسي الإعلام الرسمي الفرنسي إلا أنه هذا دليل على أن هناك مؤشرات أنهم غير راضين غير قابلين لهذا لما حصل في الجزائر، لأنهم يعتبرون أن هناك يعني تحرك قد لا يخدم مصالحهم التي لا يزالون يتمسكون بها داخل الجزائر.
نعم.
بعض الجهات السياسية التي كانت في الحقيقة من البداية رافضة أو لا تقبل بالتعامل مع تبون، وعلى رأسها الأحزاب اليسارية والعلمانية، هي أعلنت صراحة أنها لن تشارك في الانتخابات ولن تشارك في هذا الاستحقاق. هذه الأحزاب أو هذه التيارات بحد ذاتها هي تعاني داخليا من العديد والعديد من المشاكل، يعني داخلها هناك تفكك، هناك مشاكل سياسية، هناك هناك ابتعاد عن المشهد السياسي بشكل أو بآخر. أعتقد أن الأسباب كثيرة، يعني لا يمكن أن يكون السبب الوحيد هو أنها غير راضية أو أنها تنتقد المنظومة القديمة.
نعم. دكتورة، اسمحي لي أتوقف أيضا عند هذه النقطة. يعني أنت أشرت إلى تفوق قوائم المستقلين في الترشح وسعي الأحزاب الإسلامية للفوز فيها، وأعطيت لنا تفسير عن ناشطي الحراك وأحزاب جبهة القوى الاشتراكية مقاطعة الاستحقاق، لكن ودي أتوقف وأتساءل يعني إلى أين تتجه الجزائر بعد هذه الانتخابات؟ كيف ستكون سياساتها القادمة تجاه العديد من قضايا العالم والمنطقة؟
طبعا بالنسبة للوصول المستقلين، أعتقد أنها هي كانت خطة من قبل المنظومة السياسية الحاكمة من قبل عبد العزيز تبون، تتمثل في أنه الحراك الشعبي من ضمن مطالب الحراك الشعبي عدم إعطاء يعني الأولوية للأحزاب الكليانية إن صح التعبير، هذه الأحزاب المتشبثة ربما بالسلطة وإعطاء الفرصة أكثر للمستقلين خاصة من فئة الشباب الذين يتمتعون بحيوية وبنشاط سياسي وبأفكار وبطموحات، إعطائهم الفرصة لكي يدخلوا إلى معترك المشهد السياسي ويكونوا جزء من المنظومة البرلمانية الجديدة. هذه المنظومة البرلمانية هي المنظومة التشريعية، يعني هي التي ستعمل على تشريع القوانين وعلى تشريع الإجراءات والنظم الإجرائية لقيادة المرحلة المقبلة. حاول عبد العزيز تبون وفي عدة خطابات أو لقاءات بعث فيها رسائل واضحة للشارع الجزائري، وهي كانت في الحقيقة كلها رسائل طمأنة.
نعم.
الهدف منها طمأنة الحراك وفي نفس الوقت إعطاء فرصة للكثير من يرغبون في المشاركة السياسية لأن يكونوا جزء من هذا المشهد الجديد.
نعم.
طبعا المستقلون الآن هم يتحملون مسؤولية لأنهم سيكونون في مواجهة الأحزاب التقليدية، ونحن نعرف أن هذا ربما سيشكل مشكلة في تشكيلة الحكومة الآن، وهنا سأنتقل إلى الجزء الأخير من سؤالكم. لأنه هناك إشكالية في أن هذه الأطراف ربما لن تستطيع أن تتحالف داخل البرلمان بالشكل القوي حتى تفرز حكومة ائتلافية أو حكومة شراكة، لأن هناك اختلافات في التوجهات وفي الخيارات إلى آخره. سيكون الحل أعتقد في يد رئيس الجمهورية الذي طبعا وهذا حق دستوري حسب الدستور الجزائري، له الحق بأن يكلف هو شخصية تسمى ليس رئيس حكومة وإنما الوزير الأول لتشكيل الحكومة الجديدة. وأعتقد أن عبد العزيز تبون سيكون حريصا في الفترة المقبلة على أن تكون هذه الحكومة حقيقة حكومة تنفيذية لكل مطالب الحراك التي حملها على عاتقه ووعد بها
الشعب الجزائري. نعم.
بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية، أعتقد أن موقف الجزائر من قضايا المنطقة، سياستها الدبلوماسية، علاقاتها الخارجية هي غير متغيرة، يعني توجهاتها واضحة. ربما هذه الحكومة الجديدة وهذا البرلمان الجديد سيدعم الكثير والكثير من
المسارات المهمة وعلى رأسها مقاومة مسار التطبيع الذي أعلن الجزائريون وأعلنت الدولة الجزائرية وأعلن الرئيس بنفسه عن أنه لن يدخل في هذا المسار ولن يقبل
نعم.
ولن يطعن القضية الفلسطينية في الظهر وهذا بحد ذاته يعطي مؤشر على أن مستقبل المشهد السياسي في الجزائر سيكون
واضح.
مستقبلا جيدا. هناك الكثير من التحديات داخلية وخارجية وأقليمية وطبيعي أن تكون الجزائر في هذا المحور لأنها دولة محورية في منطقة شمال إفريقيا وفي
نعم. نعم.
الشرق الأوسط.
شكرا نعم. جزيلا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، توقفت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله دكتورة، أهلا بكم.
تحياتي لكم. شكرا.
أهلا
شكرا.
بكم، حياكم الله. مرة أخرى نحييكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا عن الجزائر والاستحقاق الانتخابي فيه لاستجماع أطراف الحديث، ونحن نتوقف في الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج. هذه الانتخابات طبعا جاءت بعد سنتين من الحراك حقيقة الشعبي الذي أسقط نظام عبد العزيز بوتفليقة، شهدت خلالها الجزائر محطتين انتخابيتين، الأولى انتخاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والثانية المحطة هي الاستفتاء على تعديل الدستور. أوضح المحللون أن أحزاب السلطة أو ما يسمى بأحزاب الموالاة تعيش حاليا أزمة حقيقية بسبب الزج بأهم قياداتها بالسجون جراء الفساد الذي كان مستشري واللافتها في هذه الانتخابات الجزائرية الجديدة. طبعا هو تشجيع الرئيس تبون للقوائم المستقلة واعتبروه بالحدث المهم، كما أنهم بيّنوا بأن الانتخابات أفرزت خريطة جديدة في الجزائر وبإمكان المستقلين أن يشكلوا كتلة حقيقية في البرلمان المقبل، لكن هناك مشكلة حقيقية وهي أن المستقلين لا يشكلون كتلة متجانسة على الصعيد السياسي، إضافة إلى الخشية من أن يتشكل برلمانا فسيفسائيا كما يقال، بمعنى آخر لا توجد قوة سياسية مهيمنة داخل هذا البرلمان. في المقابل الإسلاميين أو الموالين للسلطة السابقة الذي سوف يستغلون الفراغ الحزبي الذي كان مواليا للسلطة السابقة ما أدى إلى فوزهم بهذا الشكل طبعا الذي شهدناه، وطبقا للتعديل الدستوري الذي حصل يلزم أو يلزم الرئيس بتكليف الشخصية الذي تنال أكبر حصة في الانتخابات، ومن هنا دخلت الجزائر مرحلة جديدة ستأخذ مديات في القادم من الأيام لتفرز استحقاقات جديدة. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، ألف شكر وتحية لمتابعتكم ودمتم سالمين في أمان الله.
مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. موضوع البحث هو ذكر الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها العزيز، من الواضح أن البعد التاريخي عن عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وما طرأ على الثقافة الإسلامية من طوارئ دخيلة جعل الشخصية الإسلامية تبدو مرددة بين أنماط عديدة يظن البعيد عن مصادر التشريع انسجامها مع المفاهيم الإسلامية، والمراد بالشخصية الصورة العامة التي تطبع الشخص بطابعها، فللفقيه شخصيته وللأصولي شخصيته وللمفسر والمحدث والنحوي والطالب الحوزوي والطالب الجامعي والتاجر والفلاح وهكذا لكل شخصيته. الشخصية الإسلامية عبارة عن طابع عام يمكنه أن يخضع له كل ألوان هذه الشخصيات وغيرها، ويرتبط هذا الطابع العام بمجموعة من القيم في عالمي الفكر والسلوك، ينتج الالتزام بهذا الطابع العام وبالتالي ينتج هذه الشخصية. بعبارة أوضح، ما هي في ذهني وذهنك الشخصية الإسلامية؟ هل هي شخصية المجاهد الشهيد، شخصية العالم، شخصية هذا الدكتور وغيره، أم أن هناك إيجابيات في كل من هذه الشخصيات ينبغي أن تلحظ؟ وعلى هذا الأساس، ما هو الطابع العام الذي ينبغي أن يطبع الشخصية لتصاغ في سياقه؟ طبعا الجواب إن علينا أن نبحث عن طبيعة الشخصية الإسلامية في مجال الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا ما أمرنا الله عز وجل به. والسؤال عندما نريد التأسي بالمصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله، فما هو الطابع العام الذي يجب الحرص عليه لتكون شخصيتنا محمدية؟ والجواب أن نصدر من هذا الأصل المسلم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الذاكرين. هكذا نلتقي مع ذكر الله تعالى الذي هو بعبارة ثانية ذكر الحق، ذكر الحقيقة الذي ينبغي أن تصاغ الشخصية الإسلامية في ضوئه وبمقاساته وفي هداه. وسيأتي توضيح أن المراد بالذكر أعم من المتعارف. لنقف في البداية عند موقع الذكر في القرآن الكريم. يمكن تقسيم ما ورد في كتاب الله تعالى حول الذكر إلى قسمين: خطاب للمصطفى الحبيب وخطاب للمقتدين به صلى الله عليه وآله. من الأول الخطاب حول الذكر للمصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله، قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل، صلاة الليل، هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أو مثلا نجد قوله تعالى في سورة الإنسان: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أو مثلا نجد قوله تعالى في سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ويجب التنبه بامتياز إلى أن الأمر بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله قد ورد في القرآن الكريم مقرونا بذكر الله تعالى. قال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن هذا الكلام موجه؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من القسم الثاني أي ما ورد في كتاب الله تعالى حول الذكر كخطاب للمقتدين بالمصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله، نجد قوله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد تقدم أن الغافلين هم في مقابل الذاكرين في الآية المباركة. قال عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يعني إذن الغافلون هم مقابل الذاكرين. وقد قال سبحانه عن بعض الهالكين: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. إذن هناك غفلة وهناك ذكر، والغافلون عادة هم الذين يهلكون. والذكر الذي ورد الحث عليه إما الذكر القليل أو الذكر الكثير، ورد الحث على الذكر القليل وورد الحث على الذكر الكثير، ويعني هذا أن لا يخلي الإنسان نفسه ووقته عموما من الذكر. حول الذكر الكثير تقدمت توضيحات في بعض الأحاديث، أكتفي هنا بالإشارة إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وحول الذكر القليل ورد ما يوضح أن الذكر القليل علامة النفاق: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الذكر القليل الذي هو علامة النفاق غير الذكر القليل من المؤمن الذي لا يسمح له ظرفه بأكثر من ذلك. والغفلة عن الذكر هلاك بنص القرآن الكريم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أو في سورة الكهف: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أو في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أو نجد في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ويجمع الحث على الذكر وبيان الخطر الناتج عن ترك الذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أيها العزيز، أين نحن عن الذكر؟ هل نعيد النظر فيما نحن عليه ونقارنه بما ينبغي وندرك أن هذا الحشد من الآيات مع كل هذا التأكيد في الروايات لا ينطبق إطلاقا على واقع الذكر من حياتنا؟ إن بناء الشخصية على أساس ذكر الله عز وجل يختلف جذريا عن بناء الشخصية على أساس ترفيه عن النفس وما يتضمنه ذلك وما يحمله من خصوصيات. إن من واجبنا أن نؤسس لعلاقة وطيدة بذكر الله تعالى تغسل عن القلوب أدران الغفلة وتلهب الأحاسيس بتوهج الأنس بالله تعالى ليتلاطم في الحنايا حبه عز وجل ويصبح القلب حرما لله تعالى بدلا من أن يظل مرتعا لكل ليلى وبثينة وقيس وجميل وحظيرة للمادي المسف من المشتهيات. هل ندرك أن الذكر وحده صراط بلورة إنسانية الإنسان وأن الغفلة درك هويها والانحدار؟ حقيقة الذكر هي التي ينبغي أن تكون نصب العين، وليس الذكر منحصرا بأذكار خاصة يمكن أن تؤدى بالقلب أو باللسان ليطول الوقوف عند ذلك. فأكثر مصاديق الذكر هي التفكير والأعمال العبادية المختلفة من صوم وصلاة وجهاد وما شابه، والحمد لله رب العالمين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم. فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
صلوا عليه
اللهم صل على
آل محمد يا مؤمنين صلوا عليه.